صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطاهرين المعصومين. صلى الله عليكم وعلى أشياعكم وأتباعكم والمستشهدين بين أيديكم وفي سبيل دعوتكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيم. أي الخلائق ليست في رقابهم لأولية هذا أو له من معشر حبهم دين وبغضهم كفر وقربهم منجي ومعتصم. يغضي حياء ويغضى من مهابته فلا يكلم إلا حين يبتسم. ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاه نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله سبحانه وتعالى يأمر عباده بالدعاء، والأمر الإلهي كما قرر الأصوليون أمر المولوي الإلهي، يتبادر منه الوجوب، ولهذا العلماء يقولون أنه يجب الدعاء. بما أننا ندعو في كل يوم، يعني المسألة واقعة ومنيا، يعني ما كنت أكيد عليها ولكن تذكر في باب التحقيق. مثلا بعض الأدعية، مثلا الدعاء للأبوين، يقول العلماء يجب أيضا، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وهذا أمر إلهي أيضا يجب ولو في العمر مرة تدعو لأبويك حتى يتحقق هذا الأمر الإلهي الذي نعم صادر من الله سبحانه وتعالى، من المولى الكريم، وأساسا يدل على الوجوب. هنا أيضا وفي آيات أخرى من القرآن الكريم الدعاء عموما يشير إلى أنه واجب على المسلمين، على المؤمنين، على المربوبين. وقال ربكم، الله سبحانه وتعالى كلمنا بالربوبية هنا، لأنه الرب سبحانه، ولأنه يربنا ويربينا بالنعم، لهذا هنا المقام مقام الربوبية وليس مقام الألوهية. لهذا الأمر صادر من الله سبحانه وتعالى من هالجهة، لأنه كل ما يربينا وكل ما ينمينا وكل ما يثبت وجودنا ويحفظ وجودنا هو بسؤالنا من الله سبحانه وتعالى. بس هذا السؤال تارة يكون باللسان، الأدعية المعروفة التي ألهمنا الله إياها وعلمنا إياها أهل البيت سلام الله عليهم، الأدعية التي الليلة الماضية وعدناكم بأن نتحدث عن الصحيفة السجادية المنسوبة إلى الإمام زين العابدين سلام الله عليه. هذه النصوص التي وردت عن أهل البيت هي الطريق إلى تحقيق الواجب هذا الإلهي، أو دعاء آخر يعني وجود الإنسان وافتقار الإنسان، دعاؤه بالحال تارة بالمقال وتارة في الحال. ولهذا السؤال نفس الشيء، يعني الله سبحانه وتعالى أمرنا بالدعاء وأمرنا بالسؤال. قال تعالى واسألوا الله من فضله، إن الله بكل شيء، وكان الله بكل شيء عليما في سورة النساء، اسألوا الله من فضله ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله، الفضل بيد الله سبحانه وتعالى. فإذا السؤال والدعاء تارة يكون بصورة واعية من الإنسان أو باللسان، وتارة يكون بالحال، يعني وضع الإنسان يدعو إلى الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى وحاله تسأل، وجوده يسأل. وهذه الحقيقة أيضا موجودة في القرآن الكريم، عندما يقرر سبحانه وتعالى يسأله من في السماوات والأرض، هذه حقيقة وجودية، حقيقة كونية، حقيقة ينبغي للإنسان أن ينتبه لها في هذه الآية. يسأله من في السماوات والأرض، سواء سأل بلسانه أو سأل بلسان الحال، كل يوم هو في شأن. عندما سئل ابن عباس عن هذا الشأن الإلهي، نجن كل يوم هو في شأن، قال شؤون الخلق والرزق والتدبير. الله سبحانه وتعالى يظهر هذا التغيير في الوجود حسب متطلبات حياة الإنسان أو الموجودات الأخرى، ويسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. في مقام آخر يقول سبحانه وتعالى وآتاكم من كل ما سألتموه، كل ما تسألون وجودكم يسأل، فقركم يسأل، حاجتكم تسأل، الله سبحانه وتعالى يمدكم بالوجود بشكل عام. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان كان ظلوما، أو إن الإنسان ظلوم كفار، نهاية الآية الشريفة. فالله سبحانه وتعالى قد آتانا أو أعطانا كل ما سألناه بوجودنا، يعني كل ما يحتاج وجودنا إليه الله سبحانه وتعالى وفره لنا. فهذا نوع من السؤال، نوع من الدعاء. لكن اللي نحن بصدده غير هذا، الذي موضوع الحديث هو الدعاء الذي نعم يكون بلسان الإنسان، بتضرع الإنسان، بعبادة الإنسان، لأن الدعاء هو عبادة. نحن تكلمنا أكثر من ليلة عن العبادة، وأن الله سبحانه وتعالى جعل السر هذا الوجود من أجل العبادة، الجن والإنس من أجل العبادة. أبعاد العبادة أبعادها واسعة، من جملتها الدعاء. الدعاء هو جوهر العبادة، هو روح العبادة. في الحديث الدعاء مح العبادة أو مخ العبادة على الروايتين. مح العبادة يعني تشبيها له بمح البيضة، يعني خلاصتها وفائدتها ونعم سبب يعني اللي هي يعني وسيلة إلى خلق شيء. هل مح هذا التركيبة هذه التي في البيضاء مح العبادة المؤثر، أو مخ العبادة يعني روح العبادة جوهر العبادة ما ورد في الحديث. فإذن الدعاء هو ليس عبادة، بل هو أرقى أنواع العبادة. وإذا كانت الصلاة هي أرقى أنواع العبادة في الدين، فإن الصلاة في الأصل هي الدعاء، الصلاة هي الدعاء. وقد وردت في القرآن الكريم بهذا المعنى أكثر من مورد، ها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني ادعوا لهم. فإذا الدعاء المطلوب منا الذي نستعمل به ألسنتنا وجوارحنا وخضوعنا لله سبحانه وتعالى بوعي تام وبنية. أما وجودنا مفتقر فهذا ما في شك، وجودنا مفتقر، ونسأله في كل لحظة، في كل لحظة نسأل الله سبحانه وتعالى من فضله. وجودنا يسأل، محتاجين لله سبحانه وتعالى في كل نفس نتنفسه أو أقل من النفس، فإذا وجودنا يسأل. لكن المطلوب شنو؟ المطلوب من الإنسان هو هالمسألة التشريعية هذه، مو المسألة التكوينية. التكوينية الله سبحانه وتعالى مدبرها، ها؟ لكن التشريع أنك عندما تعمل بالشرع ينبغي أن تعمل بالشرع وأنت واعي، أن تدعو وتلجأ وتتضرع وتتواضع لله سبحانه وتعالى. هذا المطلوب، هذا الواجب، وهذا الذي حذرنا الله سبحانه وتعالى من تركه، تحذير خطير. الآية التي بدأنا بها الحديث، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، هذه الدعوة الإلهية أو الطلب، الأمر الإلهي، مطلب الأمر الإلهي. ثم الجملة الثانية من الآية والمقطع الثاني من الآية ماذا يقول؟ إن الذين يستكبرون عن عبادتي، الذي لا يدعو الله سبحانه وتعالى يعني فيه نوع من الاستكبار. والاستكبار على من؟ الاستكبار على الله سبحانه وتعالى. والإنسان الذي في كل شؤونه يحتاج الله سبحانه وتعالى، بحاجة إلى ربه. سيدخلون جهنم داخرين، داخرين يعني أذلاء، يعني هذا الاستكبار الذي في الدنيا يؤدي في الآخرة إلى الإذلال. وهذا تفسير الحديث، أنه كل العذاب اللي في الآخرة ما هو إلا من صنع يد الإنسان، إنما هي أعمالكم ردت عليكم. يعني هنا الاستكبار عن عبادة الله، الاستكبار عن التضلع لله سبحانه وتعالى، يتحول يوم القيامة إلى إذلال. سيدخلون جهنم داخرين، ولا توجد ذلة ولا خزي يوم القيامة أشد من هالحالة هذه. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. فإذن مطلوب منا تحقيق هذا الغرض الإلهي بالدعاء، والدعاء مشرع في القرآن الكريم، يعني عبادة شرعية الله سبحانه وتعالى أمرنا بها، فهي مشرعة أساسا في القرآن الكريم. مو فقط شرعها القرآن، لا، القرآن الكريم وضع لنا صيغ الدعاء، يعني في خطوة متقدمة أخرى أمرنا بالدعاء. والله سبحانه وتعالى عندما يأمر بشيء لازم يكون في طاقة الإنسان، في إمكان الإنسان. لما احنا نشوف انفسنا انه كيف يسمح لنا بان نتصل برب الارباب، مسألة مو سهلة. يعني لو لم يشرعها الله سبحانه وتعالى لتوقف فيها متوقفون، انه اين التراب من رب الارباب. يعني بهالسهولة انا يعني اقول يا الله يا ربي وتنفتح امامي ابواب السماء ويصل صوتي الى الله سبحانه وتعالى. هذا لولا الدين يشرح المسألة إنا، ولولا يشرعها، وإلا يعني مشكلة، ما نعرف ما نهتدي لها. لهذا وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. هنا أيضا ينبغي أن ننتبه إلى الهداية هذه الإلهية، أن الله سبحانه وتعالى هدانا إلى هالباب هذا من الخير، إذن لا يضلنا سبحانه. لما هدانا لا يضلنا، لازم يبين لنا الطرق الأخرى. الطرق الأخرى شنو؟ صيغ الدعاء. صيغ الدعاء تعال القرآن الكريم وشوف الصيغ التي نعم وضعها الله سبحانه. هالمفاتيح الخير هذه، مفاتيح الخير اللي في الآيات الكريمة، كيف الله سبحانه وتعالى يعلمنا مباشرة: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذه أدعية مباشرة في القرآن الكريم مجموعة، يعني دعيكم أنا يعني جمعت نصوص كبيرة وكثيرة ودقيقة في الدعاء في القرآن الكريم والدعاء والذكر، وسميتها الذكر والدعاء في القرآن الكريم. وهو يعني كانت فكرة طلب مني بعض الإخوان جزاهم الله خير، هم هو صاحب الفكرة، وكان طلب مني أنه أكتب شيء موجز. قال إحنا نروح إلى مكة وبعض الكتب ما مسموح فيها الدخول، يعني شوفونا أدعية من القرآن الكريم حتى اللي يسألنا يقول هذه آيات من القرآن الكريم وفيها الدعاء. أنا هم الفكرة كانت في ذهني حقيقة من زمان، من أيام الصبا. فعندما ذكر لي هالشيء هو ارتاحت الفكرة ورجيت أراجع، يعني بدأت أراجع النصوص، وإذا لا هذا عالم فخم ضخم يحتاج إلى شغل. فبدأت أشتغل فيه يعني تقريبا سنتين أو أكثر. فكانت النتيجة يعني الحمد لله وصلنا إلى نتيجة، وصل هذا الكتاب إلى تقريبا 300 صفحة في هالموضوع. هذا هو يعني دراسة عن الدعاء ونماذج من نصوص الدعاء والذكر في القرآن الكريم، ومعد للطبع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على إخراجه، لأنه أحيانا يكون التأليف أسهل من الطبع. التأليف يكون أسهل من الطبع، ودقة الطبع والتصحيح وكذا. هذه مثل ذاك اللي يقول البناء أسهل من تشطيب، يعني البناء يعني المشكلة تصير فالمؤلفين هالشكل وضعهم، بالإضافة إلى المتاعب الأخرى. فمسألة الدعاء والذكر في القرآن الكريم مسألة أساسية، يعني مئات النصوص، قد لا أبالغ إذا قلت آلاف النصوص في القرآن الكريم تشير إلى هالمعنى هذا. فالله سبحانه وتعالى عندما أمرنا بالدعاء وضع لنا أساليب الدعاء الآن، إما بصورة مباشرة. الله سبحانه وتعالى يقول: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة. يوصف نموذجين من ذول اللي يدعون في الحج، يقول: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. هذا ما له علاقة بالآخرة، يسأل حاجات الدنيوية. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا الدعاء، هذا درس في الدعاء، والأدعية بشكل صحيح أن الله سبحانه وتعالى بيده الدنيا والآخرة، ولكن عندما تدعو خليك متوازن، اطلب حاجات الدنيا وحاجات الآخرة حتى المسألة تتوازن عندك يعني، وأنت تخاطب ربك. الله سبحانه وتعالى خلقك أساسا للآخرة، بها اختبرتم ولغيرها خلقتم. فالله سبحانه وتعالى لما خلقنا لها الغرض هذا، وهذه الدنيا يعني ممر، دار ممر لا دار مقر، خلاف الأدب مع الله سبحانه وتعالى أن نسأله حاجاتنا في الدنيا ونهمل حاجات الآخرة. في دعاء نكون متوازنين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا درس في الدعاء. أحيانا لا تأتي الأدعية على لسان الأنبياء سلام الله عليهم، ما من نبي من الأنبياء إلا الله سبحانه وتعالى سجل له نوع من الدعاء في القرآن الكريم، من آدم إلى سائر الأنبياء سلام الله عليهم. يعني من شوف قضية آدم ومحنة آدم وتجربة آدم في الجنة، ربنا ظلمنا أنفسنا، هو وزوجه أمنا حواء سلام الله عليهما، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الله سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء ويذكر دعاءهما في الكتاب العزيز، شنو حتى نستفيد منه احنا ابناء ادم. وهكذا تجي الى نوح دعاء نوح، تجي الى ابراهيم ما شاء الله ادعية ابراهيم، وهكذا موسى وعيسى سلام الله عليهم اجمعين وبقية الانبياء. اذن الله سبحانه وتعالى اعطانا دروس غنية وواضحة وموثقة في هالكتاب العزيز اللي ما خلانا يعني نكون في أزمة من هالناحية هذه. وأساسا هو الدعاء مشرع، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. تشريع إذن ووسيلة لتنفيذ هذا التشريع، هذه من ناحية. ناحية أخرى على صعيد الإسلام والمسلمين، أئمتنا سلام الله عليهم، أئمتنا وضعوا نصوصا عظيمة وكريمة تدلنا يعني تغنينا عن أي شيء آخر على الصعيد هذا في كل الحاجات في كل المناسبات. شوف يعني أولا هناك أدعية، نصوص من الأدعية مروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله، هناك أدعية مروية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه. أمير المؤمنين كان رجلا دعاء عندما يصفونه ويكتبون سيرته سلام الله عليه، سيرته العطرة، ويذكرون عبادته، يقولون كان أمير المؤمنين سلام الله عليه رجلا دعاء يعني كثير الدعاء. والواقع هذه الأدعية كلها محفوظة، يعني محفوظة في كتب الحديث في كتب العبادات. العلماء رضوان الله عليهم كتبوا يعني كتب خاصة بالعبادات وضمنوها أدعية الإمام سلام الله عليه. وأكثر من ذلك هناك صحيفة سأحنا في ذهننا أنه الموجود في أيدينا هو الصحيفة السجادية فقط، في الواقع لا، هناك الصحيفة العلوية أعتقد، ولهذا سميت الصحيفة السجادية حتى لا تلتبس بالصحيفة العلوية، وإلا المفروض تسمى الصحيفة العلوية نسبة إلى علي بن الحسين سلام الله عليهما، لكن نقول الصحيفة العلوية تلتبس بالصحيفة الثانية اللي هي صحيفة أمير المؤمنين. هذه صحيفة في الدعاء موجودة، جمعها العلماء والحمد لله مطبوعة الآن، يعني أخيرا أنا وجدتها مطبوعة أنا ومتداولة في الكويت، اسمها الصحيفة العلوية، وفيها أدعية نادرة لأمير المؤمنين سلام الله عليه. يعني إذن أمير المؤمنين أبو الأئمة وسيد الأئمة وشيخ الأئمة وضع بين أيدينا هذا التراث من الدعاء الذي نستطيع أن نستفيد منه في كل مناسبة. ثم بعد هذا يعني بعد أمير المؤمنين أبناء أمير المؤمنين سلام الله عليهم عندما تأتي إلى ما روي عن الإمام الحسين سلام الله عليه في يوم عرفة مثلا، الدعاء هذا الضخم، الدعاء الذي شرحه العلماء شروحا يعني علمية رائعة، مع الأسف مع الأسف تراثنا يعني ما ظهر إلى النور، يعني هالتراث هذا هالدعاء مثلا دعاء الحسين عليه السلام يوم عرفة، هناك دعاءان، دعاء الإمام زين العابدين سلام الله عليه يوم عرفة هو دعاء أيضا مهم في الصحيفة موجود، ودعاء الإمام الحسين عليه السلام مروي. هذا الدعاء شروحه نادرة لأنه صعب شرحه، ولكن شرحه بعض العلماء، بعض علمائنا الكبار رحمة الله عليهم، الظاهر في القرن العاشر الهجري الحادي عشر، ومخطوطة هذا الشرح موجودة الآن في مكتبات النجف، إلى الآن لم ترى النور. وأعتقد أن هذا الشرح إذا ظهر يعني إلى الوجود يعني يضيف إلى تراثنا يعني نورا جديدا ومعرفة جديدة على صعيد الإلهيات وعلى صعيد العبادة، يعني أثر بهذه الضخامة. إحنا دعاء الحسين هو أساسا يعني من الأدعية المهمة الضخمة في تراثنا، فهذا شرح ماذا يكون؟ شرحه بالتأكيد شرح عالم مجتهد من كبار المجتهدين في القرن العاشر الحادي عشر الهجري، وهذا الشرح معروف ويذكره المؤلفون، يعني الكل يعني ذول الببلوغرافيا يعني اللي معنيين بالكتب عندما يذكرون بعض عناوين الكتب يقولون نعم هذا من جملة الكتب العلمية المهمة، شرح دعاء عرفة للإمام الحسين سلام الله عليه، هذا إلى الآن نائم على الرفوف العالية والنائية، وموجود الآن يعني في النجف في مكتبة الإمام الحكيم قدس الله سره. فهذا التراث الحقيقة يعني مروي عن أهل البيت سلام الله عليهم متصل يعني من أمير المؤمنين إلى الإمام الحسين، ولكنه بلغ الذروة في نهاية القرن الأول للهجرة، يعني الفترة التي عاشها مولانا زين العابدين سلام الله عليه. مولانا زين العابدين حياته بدأت يعني في عصر جده أمير المؤمنين، ولد في زمان جده أمير المؤمنين يعني قبل وفاة جده أمير المؤمنين بثلاث سنوات أو سنتين، ولد سلام الله عليه في السنة السابعة أو الثامنة والثلاثين، وعاش ثلاث سنين مع جده أمير المؤمنين، ثم بقي مع عمه الحسن الفترة اللي بقيت بعد أمير المؤمنين إلى سنة خمسين، يكون عمره عند شهادة الإمام الحسن عمره الشريف يكون 13 سنة، ثم عاش مع أبيه الحسين عليه السلام، وكان في يعني في كربلاء لم يبلغ 20، يعني في السنة 18 19 على اختلاف الروايتين، ولهذا يسمى علي الأوسط، يعني زين العابدين يسمى علي الأوسط. وعلي الأكبر سلام الله عليه سمي الأكبر لأنه أكبر من الإمام زين العابدين في السن، وإن كان متزوج ولكن لا ذرية له، علي الأكبر لا ذرية له، ولهذا يفسرون دعاء الحسين على عمر بن سعد عندما برز علي الأكبر قال الإمام الحسين سلام الله عليه قطع الله رحمك كما قطعت رحمي، يعني الحسين روحي له الفداء كان يحب أن تكون لعلي الأكبر ذرية لأنه كان متزوج ويكنى بأبي الحسن، يعني شخصيته مع وجود أبيه الحسين عليه السلام كانت له شخصية معروفة وممدوحة بين الناس، كانت شخصية علي الأكبر، بحيث في يوم من الأيام معاوية طرح سؤال في المجلس قال لهم من يستحق الخلافة من بعدي، فطبعا ذول القاعدين قال له لا يزيد والأسرة المالكة في ذلك الوقت، قال لهم لا، اللي يستحق الخلافة علي بن الحسين، لأن علي بن الحسين فيه شجاعة بني هاشم، وفيه حلم الأمويين، وفيه زهو ثقيف. الخصائص هذه لأن أمه من ثقيف وأبوها من بني أمية، ويعني تقدير معاوية، هذا تشخيص معاوية بالنسبة لعلي بن الحسين عليه السلام، ما يشير إلى أن شخصية علي بن الحسين الأكبر في ذلك الوقت كانت معروفة والناس تعرفه وتعرف قصائصه، وكان ممدوح، ممدوح يعني هناك قصائد في الأدب العربي تشير إلى مدح علي الأكبر، من جملة أنه لم تر عين نظرت مثله من محتف يمشي ومن ناعلي، أعني ابن ليلى ذا السدى والندى، أعني ابن بنت الشرف الفاضل، وأبيات يعني في مدح علي الأكبر سلام الله عليه، وهو يستحق المدح، وهو أبوه أهل للمدح سلام الله عليهم أجمعين. يسمى الأكبر لأنه شخصيته وسنه أكبر من الإمام زين العابدين. الثاني مولانا علي بن الحسين الإمام المعصوم صاحب الذرية الذي حفظ الله به ذرية آل محمد، اللهم حتى سمي بآدم أهل البيت لأنه ذريته كثيرة. إن شاء الله نتعرض في الليالي القادمة، الليلتين عندنا، هذه الليلة والثانية والثالثة إن شاء الله، نتعرض إلى حياته وبعض سيرته العطرة وذريته وأصحابه، فذريته كثيرة، وهو البقية الباقية الذي الله سبحانه وتعالى جعل الإمام من صلبه، والتسعة المعصومين كلهم من زين العابدين سلام الله، من الحسين، له قبة، له تربة فيها الشفاء، وقبة يجاب بها الداعي إذا مسه الضر، وذرية درية منه تسعة أئمة حق لا ثمان ولا عشر. إذن أولهم منه هذا بالنسبة للإمام الحسين سلام الله عليه، أول هذه الذرية المباركة هو مولانا الإمام زين العابدين، ثم مولانا الباقر، ثم مولانا الصادق، مولانا موسى بن جعفر، إلى آخر الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين من ذرية هذا الإمام الكريم الممتحن. فإذن هو علي الأوسط، طبعا هناك علي ثالث ويسمى علي الأصغر، اللي مروان بن الحكم يوم من الأيام يتعجب من ذرية الحسين، يسأل الإمام زين العابدين يقول له: عجبا لأبيك سمى عليا وعليا وعليا، يعني عند ثلاثة أولاد كلهم سماهم باسم علي، عليا وعليا وعليا. الإمام مستشي جاوبه، شي قل له؟ قل له: أبي أحب أباه فسمى أولاده باسم أبيه، وكان يحب أن يسمي جميع أولاده، لو عنده 20 ولد هم يسميهم بالاسم، يحب أبوه. الإمام يعني جواب رائع، أنه حب علي بن أبي طالب إيمان، وبغضه كفر ونفاق، وهذا شيء متفق عليه عن جميع المسلمين يروون عن رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي حبك إيمان وبغضك كفر. يقول له: هذا يعني والدي أحب أباه، لكن أنت شو سمي، فإنك سمي حكم، سمي مروان، سمي يعني كذا، ما تقدر يعني. ولهذا ما تشوف يعني في ذريتهم ما يسموا اسماء أبائهم، إنما يعني غيروا، يعني مروان سمى عبد الملك، سمى عبد العزيز، سمى سليمان وهكذا يعني، لكن ما تلقى حكم ولا تلقى مروان. فقال له: أنت إذا تحب أبوك سمي باسم أبوك مثل ما أبوه يسمى باسم أبوه، لأنه حقيقة يعني أنا أتذكر يعني رجز الحسين يوم العاشر من المحرم، عندما قالوا: نقاتلك بغضا لأبيك، قال: أنا الحسين بن علي. موقف هذا: أنا الحسين بن علي، آليت أن لا أنثني أحمي عيالات أبي، إذا أنتم يعني تقاتلون على بغض أبي أنا ما أتخلى يعني كذا، يعني شنو خوف الموت يعني أترك محبة أبي؟ يقول: مو ابن علي بن أبي طالب، وهكذا موقف علي بن الحسين سلام الله عليه، قال أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي، والله لا يحكم فينا ابن الزاد. فأمير المؤمنين علي بن أبي طالب مفخرة للبشرية ومفخرة لأبنائه، وكذلك أبناؤه يفتخرون به. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول سيدنا وشيخنا وكبيرنا وله ثواب أعمالنا. إذن الإمام الحسين سلام الله عليه هذه ذريته الشريفة، وسئل أيضا الإمام زين العابدين عن ذرية أبيه، قيل له يا ابن الحسين ما أقل ذرية أبيك؟ قال سلام الله عليه عجبت كيف ولدت لأبي، لأن أبي كان صائما نهاره قائما ليله، متى يتفرغ للنساء حتى يكثر من النسل، وما أحسن ما قال شاعر أجعلكم وأقواما سواء وبينكم وبينهم الهواء. كيف نساوي يعني بأهل البيت أحد؟ إلى أن يقول نهاركم مكابدة وصوم وليلكم وليلكم صلاة واقتراء، يعني في النهار صائمين وفي الليل قائمين. وهذه سيرة أمير المؤمنين سلام الله عليه. إذن الإمام زين العابدين سلام الله عليه الذي حمل عبء الإمامة بعد أبيه الحسين أكثر من 35 سنة، وعمل على هذا الميدان وفي هذا الميدان طيلة هذه الفترة مع شدة الظرف الذي عاشه الإمام زين العابدين. قالوا إن شاء الله في الليالي القادمة نتعرض للظروف التي ظروف الشاقة والعسيرة التي عاشها الإمام سلام الله عليه، عصر الإمام كيف كان، يعني إمامة الإمام في أي ظروف كانت. الإمام سلام الله عليه مع ما مرت عليه من المحن ولم يتراجع عمله على هذا الصعيد قيد أنملة، يعني وظائفه أدى الوظائف التي أوكلت إليه، الوصايا التي أوصاه بها أبوه سلام الله عليه، هل المهمة هذه المهمة الإلهية العظيمة؟ الإمام سلام الله عليه قام مع شدة الظروف التي كان يعيشها قام بها على أفضل وجه. إن شاء الله في الليالي القادمة نتعرض بالتفصيل لسيرة الإمام سلام الله عليه وكيف يعني الوسائل التي كان ينفذ فيها المهام التي أوكلت إليه، من جملتها هذه المهام نشر المعارف الدينية عن طريق الدعاء، نشر العلم عن طريق الدعاء، تثبيت الدين والعقيدة عن طريق الدعاء، حتى اجتمعت هذه المجموعة من النصوص التي سميت بالصحيفة. والصحيفة كما تعلمون يعني الصحيفة كلمة قرآنية، ها؟ الصحيفة يقولون الورقة المبسوطة، لأنه الكتب تارة تكون يعني مجموعة وتارة لا تكون بشكل صحف، ولهذا القرآن يقول إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. عندما يسأل أحد المعصومين عن هذه الصحف يقول نعم الصحف التي أنزلت من السماء 104 صحائف، هاي اللي مذكورة في القرآن الكريم، 104 صحائف. ثم هذه الصحف نزلت، يعني بعضها نزل على آدم، بعضها نزل على نوح، بعضها نزل على إبراهيم إلى موسى عليه السلام. موسى هنا تغيرت الكلمة من الصحف إلى الألواح، قال تعالى وأخذ الألواح، وفي نسختها هدى وألقى الألواح وأخذ برأس أخي، الألواح التي كان قد كتب عليها التوراة. فإذا الصحيفة كلمة قرآنية، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، رسول من الله يتلو صحفا مكرمة، فيها يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. الرسول من الله هو نبينا محمد صلى الله عليه وآله، والكتب القيمة يعني في تفسير هذه الآية، والكتب القيمة هي الكتب النازلة من السماء التي تضمنها القرآن الكريم وزاد عليها الوحي المنزل من السماء اللي أنزل على الأنبياء جميعا هو في القرآن الكريم الكتب القيمة، وفيها زيادة على ما أنزله الله سبحانه وتعالى. الصحيفة السجادية، إذن الصحيفة يعني الأوراق المبسوطة التي كتبت عليها هذه النصوص. الإمام نفسه يمليها على ولده الباقر سلام الله عليه، والباقر يكتب هذه النصوص، وإلى جانبه أيضا زيد بن علي أيضا يكتب نسخة. ولهذا في تاريخ الصحيفة هناك تاريخ وهناك سند للصحيفة، عندما يأتي المؤرخون ويؤرخون لوصول الصحيفة إلى أيدينا كيف وصلت. وصلت الصحيفة عن طريقين، الطريق الأول هو طريق أئمة الزيدية، ولهذا الآن يعني أئمة الزيدية يحتفظون بهذه الصحيفة في بيوتهم ويعتمدون عليها ويتعبدون الله بها، لأنه راويها زيد عليه السلام. فزيد كتبها أيضا بخطه، والإمام الباقر سلام الله عليه كتبها بخطه، نسخة عند الإمام الصادق كانت، ونسخة عند يحيى ابن زيد رضوان الله عليه سلام الله عليه، وهو القتيل الذي قتل في بلاد فارس في أيام بني أمية بعد مقتل والده زيد. إذن الصحيفة وردت وصلت إلى أيدينا بسندين، والعلماء رضوان الله عليهم شرحوا هذه الصحيفة شرحا وافيا، وقد أشرت في الليلة الماضية إلى شرح العالم الجليل الذي يسمى بابن معصوم، وهو من علماء القرن الحادي عشر يعني قبل 400 سنة تقريبا، كان يعيش وكان يعيش في الهند، ثم ارتحل وجلس إلى يعني سكن في شيراز، وكتب هذا السفر الخالد الذي بحمد الله حقق وطبع ونشر، ويضم 7 مجلدات من جملتها فهرس خاص بالنصوص والأحاديث. وهذه حقيقة يعني من الإنجازات المهمة التي الحمد لله أنجزتها جامعة المدرسين في قوم، وهو إخراج هذا الكتاب العظيم العلمي الذي كان مطبوع على الحجر طبعا رديئة، والحمد لله اللي وهذا حقيقة الذي يستطيع أن يحصل على نسخة من هذا الشرح المفروض يعني ما يستغني عن هذا الشرح الشريف، والحمد لله يعني هو في الأيدي الآن موجود متوفر. فإذن الصحيفة السجادية، ويبدو هذا هو الشرح الوحيد الذي شرحت به الصحيفة. هناك يعني شروح تنسب إلى الشيخ البهائي، وهناك شرح مختصر للسيد نعمة الله الجزائري رحمة الله عليه، لكن شرح مختصر ما إلى علاقة بهذا الشرح المفصل. إذن نسبة يعني نسبة الصحيفة إلى السجاد سلام الله عليه، والسجاد أيضا من ألقاب الإمام، السجاد يعني كثير السجود، يعني صيغة المبالغة يسموها باللغة العربية، صيغة الفعال يعني كثير الفعل كثير السجود، كان كثير السجود لأن كان يطيل السجود سلام الله عليه، وكان يكثر من السجود، وسجد ذات يوم بعد صلاته فنشب حريق في بيته ولم ينتبه إلى ما يجري، الناس اجت طفت الحريق وهو ساجد سلام الله عليه، فلما رفع رأسه ما رفع رأسه إلا بعد أن أخمدت النار والناس طفوها، ما كان يدري ماذا جرى يعني. فسئل ما الذي شغلك عن النار من حولك، نار نشبت في بيتك، قال شغلتني عنها نار الآخرة. وكان صلوات الله عليه إذا توضأ للصلاة تغير لونه وارتعدت فرائصه، فيسأل يا ابن رسول الله ما هذه الحالة التي تعتريك؟ فيقول أريد أن أقف بين يدي ربي، من حقي أن تعتريني هذه الحالات اللي هي حالات أمير المؤمنين أيضا. ولهذا الإمام زين العابدين دائما الذين كتبوا سيرته الشريفة يقولون وجوده كان يذكر بوجود جده أمير المؤمنين سلام الله عليه. الإمام الصادق سلام الله عليه عندما يذكره يصف جده أمير المؤمنين ويقول لم يشبهه أحد من بعده إلا ولده حفيده علي بن الحسين. الإمام علي سلام الله عليه كان إذا حل وقت الصلاة تزلزل ويقول جاء وقت أمانة عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان. فعلى سيرة أمير المؤمنين سلام الله عليه سجوده وصلاته، وكان إذا وقف إلى الصلاة لا يتحرك شيء منه إلا ما حركته الريح، وسمي السجاد. كان إذا فرغ من الصلاة سجد، إذا ذكر النعم سجد، إذا دفعت عنه النقم سجد شكرا لله سبحانه وتعالى. هذه سيرته سلام الله عليه في السجود، لهذا عرف بهذا اللقب. وله ألقاب أخرى، زين العابدين، سيد الساجدين، هذه ألقاب معروفة، يعني من تجي إلى شخص مثل الجاحظ. عندما يصف الإمام زين العابدين يقول وأما علي بن الحسين، الجاحظ عنده رسالة في مدح الهاشميين في مقابل الأمويين، يقول وأما علي بن الحسين فقد رأيت الخارجي يتفق مع الشيعي، والشيعي يتفق مع المعتزلي، والمعتزلي يتفق مع العامي، والعامي يتفق مع الخاص، كلهم لا يتمارون في فضل علي بن الحسين ولا في تقديمه على أهل زمانه. هذا كلام للجاحظ، والجاحظ إنسان كاتب مؤرخ يعني لا ينحاز إلى أحد. مهم هذا شهادته في الإمام زين العابدين سلام الله عليه، سيد الساجدين. دعبل رحمه الله يسميه ذو الثفنات، أيضا من ألقابه ذو الثفنات، مسألة صفة تتعلق بالسجود. يعني الإمام زين العابدين سلام الله عليه يشبه جده من هذه الناحية، من صفة أمير المؤمنين، لا سيما في آخر حياته يقول وكانت، هذا أبو أيوب الأنصار يقول خرج علينا وإن جبهته كثفنة البعير، من أثر السجود على جبهته. الإمام زين العابدين هكذا. دعبل رحمه الله يذكر ديار أهل البيت ويذكر قبور أهل البيت، هذه القصيدة المعروفة اللي أنا أسميها خارطة لديار أهل البيت ولقبور أهل البيت، خارطة أدبية. قول ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد للثفنات، هذه التي يقف عليها دعبل في المدينة. والآن احنا هم بقلوبنا نقف على تلك الآثار، وينها تلك الآثار؟ فنسأل الدار التي خف أهلها متى عهدها بالصوم. شوية نعرج بقلوبنا مثل ما عرجنا بقلوبنا على سيرة الإمام، نعرج على آثاره، على قبره الشريف، زيارة علي بن الحسين. ها شلون زيارة؟ فنسأل الدار التي غاب أهلها، أشط أهلها يعني خف أهلها يعني غابوا سريعا عن الأبصار. فنسأل الدار التي خف أهلها متى عهدها بالصوم، والصلوات وأين الأولى شطت بهم غربة النوار. فانين في الآفاق مفترقات هم أهل ميراث النبي إذا اعتزوا، وهم خير سادات وخير كانت للصلاة وللتقى وللصوم والتطهير والحسنات. هذه المنازل التي رجع إليها زين العابدين وجدها خالية من أهلها، لهذا كان لا يهدأ له خاطر ولا يقر له قرار كيف يفعل ذلك وهو يرى عماته وأخواته في تلك الديار. أما الرباب جاءت إلى دارها أمرت الغلمان برفع سقفها، رفعوا السقف جلست في الدار بلا سقف تحت حرارة الشمس وتحت صقيع الشتاء. ما أظن أنها عاشت يعني طويلة، لكن تأتي إليها العقيلة زينب تقول لها يا رباب قومي عن حرارة الشمس، تقول سيدتي كيف أقوم عن حرارة الشمس وأنا رأيت بعيني ريحانة رسول الله تصار جسده حرارة الشمس على صعيد كربلاء. ايش كثر عدن دمي وايش كثر سجاد ايش كثر ايامنا حنا على الاحباب يوم الشوم يوم اندقت الباب دقت ضيف مو دقت معزين طلعت للرباب تصيح شنت شلك عالباب يا مقدر طرقت راح الدار راح وراح وقت درد لك يا وافد جيتنا منين مجور يلتنشيد على حسين عتبك يا الوافد على البين. ألا قل لأبناء السبيل الأقلعوا فقد مات من يحنو عليكم. اللهم إنا نسألك وندعوك ونتوسل إليك ونتضرع إليك بأسمائك الحسنى وبنبيك محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين أن تقضي بهم حوائجنا حوائج الدنيا والآخرة، ومن حوائجنا أن لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين في الدنيا والآخرة. اللهم اجعل عاقبة أمورنا خيرا، لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين، أيد علماءنا الربانيين، فرج عنا وعن جميع المؤمنين، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك برحمتك يا أرحم الراحمين. إخواني الحاضرين، تقبل أعمالهم، اقضي حوائجهم، فرج همومهم، اشف مرضاهم، ارحم موتاهم، لا سيما المؤسسين لهذا المجلس، المسببين لهذا الجمع. احفظ الاحياء منهم وفقهم لمراضيك، جنبهم معاصيك، الى ارواح المؤمنين والمؤمنات وامواتنا واموات الحاضرين والسامعين، بلغ اللهم ثواب سوره المباركه الفاتحه مع الصلوات عليها.